بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإني أحمد الله إليكم أيها الإخوة الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا اليوم المبارك، يوم عاشوراء من عام 30 بعد 400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأله جل في علاه أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه جواد كريم. وكلمتي إليكم أيها الأحبة حول سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيم السنة ومكانتها. هذه السنة المطهرة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هذه. وإن من المعلوم أيها الأحبة أن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام هم خيرة خلق الله، اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم لهذه المهمة العظيمة النبيلة. قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. أرسلوا عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم خاصة، منذرين ومبشرين، مبشرين بالجنة لمن أطاعهم، ومنذرين بالنار لمن عصاهم. ودعوة هؤلاء الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام واحدة، وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واختار الله جل وعلا واصطفى لخاتمة رسالاته محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى مسلم في الصحيح من حديث واثلة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا النبي العظيم عليه صلوات ربي وسلامه عليه أرسله الله جل وعلا خاتمة الرسل، وكتابه الذي أنزله إليه خاتمة الكتب. وأرسل عليه الصلاة والسلام للثقلين كافة، قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نقل الحافظ القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: العالمون هم الجن والإنس. العالمون هم الجن والإنس. وهذا الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتاب عظيم مهيمن على الكتب التي قبله جميعا. قال الله جل وعلا: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب يقول الله جل وعلا فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. جاءنا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الشريعة المحمدية الكاملة البيضاء النقية. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به، فهو نور لمن استنار به. ولهذا قال قائلهم: لما أطل محمد زكى الربا واخضر في البستان كل هشيم، لقبتموه أمين القوم في صغر وما الأمين على قول بمتهم. قد روى البخاري في الصحيح أن عطاء بن السائب رحمه الله لقي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو له معرفة بالتوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويفصح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا النبي الكريم عليه صلوات ربي وسلامه عليه نعمة أنعم الله بها على عباده ومنة امتن بها على خلقه، فهو رحمة مهداة. قال الله جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وشريعته التي جاء بها والتي أرسل بها عليه الصلاة والسلام تتصف بالكمال والعموم والبقاء، وقد شهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك في حديث جابر عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس يقول اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. وقبل شهادة صحابة رسول الله وهم خير القرون على ذلك وأنه قام بتبليغ رسالة الله على أتم وأكمل بيان ووجه شهد الله عز وجل له بذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه شهادة من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم على تبليغه لما أرسل به، أتم تبليغ وأكمله. وهؤلاء صحابة رسول الله كما أسلفت وهم خير القرون يشهدون على ذلك أنه قد بلغ وأدى ونصح. وهذه الشريعة المحمدية كما قلت من صفاتها العموم قال الله جل وعلا: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ويقول جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك به بربنا أحدا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح عند مسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح كما قلت. رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة وعامة تشمل الثقلين إنسا وجنا، أمة الدعوة وأمة الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن صفات هذه الشريعة المحمدية البقاء. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولم تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد أبان لنا السبيل وأظهر لنا المحجة، وكل ما نحتاجه في أمور ديننا ودنيانا أرشدنا إليه وعلمنا إياه وبينه لنا. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما من طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. قال: وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر منه للأمة علما وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت، ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجنة والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي العين، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كمال نعوت وكماله ونعوت جلاله، وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره، وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضحه منه ما خفي عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما تحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم يحرجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن للناس حاجة إلى رسول آخر بعده، وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقل نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. انتهى كلامه رحمه الله في كلام نفيس جدا. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هذه شريعته وهذه سنته قد جاءنا الأمر الإلهي بطاعته ولزوم سنته وعدم الحياد عنها، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول جل في علاه وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله عند آية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ربكم فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه وأطيعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فإن في طاعتكم إياه لربكم طاعة وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته. ثم أسند رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. ولهذا معرفة سنته عليه الصلاة والسلام والتسليم لها كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تجاهها هو الواجب على من أراد أو لمن أراد النجاة نفسه وخلاصها. فإن نصوص الوحيين كما قلت متواترة وكثيرة تحث على اتباعه، وبالضرورة تنذر من مجانبة اتباعه صلى الله عليه وسلم. ولآية الأحزاب السابق ذكرها في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الإمام الحافظ ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. ويقول الله جل وعلا، انتهى كلامه، أقول يقول الله جل وعلا أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن أيها الأحبة، الخير والفلاح والنجاة اتباعه وتحكيم شريعته، والشر كل الشر في مخالفته والابتعاد عن سنته. ذلك أن الاتباع هو دليل المحبة وبرهانها، وبتحقيقه تكون المحبة التي هي إحدى ثمراته، كما قال جل وعلا: فاتبعوني يحببكم الله. كما أن من ثمراته أن الله جل وعلا يغفر الذنوب لمن اتبعه كما جاء في آخر الآية: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قد جاءت في نصوص السنة أحاديث كثيرة جدا، منها ما جاء في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل الناس كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء في حديث العرباض بن سارية الحديث الشهير المشهور المخرج عند أصحاب السنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وعند أحمد وابن حبان والحاكم في صحيحيهما، وهو حديث أقل أحواله الحسن، أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث العظيم رسم فيه صلى الله عليه وسلم ركيزتين أساسيتين، هما الاتباع، والثانية ترك الابتداع. فالمعتصم بالسنة ينجو بأمر الله جل وعلا من الاختلاف الكثير الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فالنجاة في لزوم سنتي وسنة ما جاء عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الصراط المستقيم أيها الأحبة، الذي ندعو الله جل وعلا في كل ركعة من صلواتنا فرضا أو نفلا أن يهدينا إليه بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم. أخرج الإمام ابن جرير بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى أبي العالية الرياحي يقول له الإمام التابعي، يقول له: ما الصراط المستقيم؟ في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري قال له: إن أبا العالية يقول إن الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال: صدق ونصح، وهو كذلك. فمن رام الفلاح فليعتصم بسنته. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: المسألة العشرون، وهي: ما هو الصراط المستقيم؟ فنذكر فيه قولا وجيزا، فإن الناس تنوعت عباراتهم فيه، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة أيها الأحبة محفوظة بحفظ الله جل وعلا، وهي حجة في باب الأحكام والعقائد ولا يفرق بين هذا وذاك، وهي وحي من الله جل وعلا أوحاه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ووجه الدلالة أن الله تعالى تكفل بحفظ الذكر الذي أنزله، والذكر يشمل الكتاب والسنة، فكلاهما منزل من عند الله بنص الآية، كما في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلاهما محفوظ. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله: وضمان الله تعالى الصحة في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. يقول الحافظ الحازمي رحمه الله في الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار: السنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قاله رسول الله إذا كان بإسناد ثبت عنه. وهذه الأحاديث الواردة منها ما تقدم، حديث أبي هريرة: ما من نبي إلا أعطي من الآيات إلى آخره، وهناك أحاديث أخرى ذكرها الإمام البخاري في صحيحه تحت باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. والأدلة في الباب على أن القرآن على أن السنة محفوظة وهي وحي كثيرة، ومما يدل على أنها حجة في باب العقائد والأحكام ما ثبت ذكره في جملة من الأدلة السابقة، الحاسة والآمرة من نصوص الوحيين باتباعه صلى الله عليه وسلم، والمرهبة من مخالفته. وهذا الاتباع أيها الأحبة لا يخص بابا دون باب، فمثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم في الصحيح، حديث جابر الطويل في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: خذوا عني مناسككم. وقال كما في البخاري في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. فليس الأمر في قوله خذوا عني مناسككم أنه خاص بالحج يعني الاتباع عموما، ولا الأمر بأخذ الصلاة عن خاص بالصلاة فقط، بل إن الطاعة والاتباع عام في كل طاعة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا في جميع أموركم وشؤونكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حق، وأشار إلى فمه الشريف عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث المقدام ابن معد يكرم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن يقعد رجل على أريكته يتحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، والإمام أحمد في المسند وهو صحيح، وهو عند البيهقي في الكبرى. قال البيهقي مبوبا لهذا الحديث: هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه، فوجب تصديقه فيما بعد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته الشهيرة المشهورة، قال: فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها، ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: لأن الله لم يجعل لآدمي بعده صلى الله عليه وسلم ما جعل له، بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم أمره، فالخلق كلهم له تبع، ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه. ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له خلافها، ولم يقم مقام أن ينسخ شيئا منها. وقال رحمه الله في موطن أيضا من الرسالة: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله: لولا ثبوت الحجة بالسنة لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته بعد تعليم من شهده أمر دينهم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. والناظر أيها الأحبة بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تمسكهم بالسنة ومحبتهم لها، يرى شيئا كثيرا وأمرا عجيبا في هذا الباب. من ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحبوا رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأحبوا سنته صلى الله عليه وسلم محبة خالطت بشاشة قلوبهم واختلطت بلحمهم ودمهم، فعضوا عليها بالنواجذ وتشبثوا بها لعلمهم أن النجاة في التمسك بها، وأن الهلاك في الإعراض عن اتباعها، وأنكروا على من خالفها وأعرض عنها. وإذا ما قلنا إن مكانة السنة عظيمة فخير من ينبئنا عن مكانتها أولئك الصفوة الأخيار البررة عباد الله جل وعلا الذين اصطفاهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. اختارهم الله جل وعز بعلمه وحكمته لتكون تلك الرفقة الصالحة معه صلى الله عليه وسلم في حياته. ولهذا نجد أن السنة كانت تحتل منزلة عالية علية رفيعة وكبيرة جدا لا تقدم على قول أحد عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء في الصحابة أو التابعين وأئمة الهدى والدين، وأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم كانت كذلك. فما أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى أن تتدبر وأن تعرف مكانة السنة عند سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من ذلك أيها الأحبة ما جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب لما قبل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في مسلم في الصحيح أنه روى: لا تمنع النساء بالليل من المساجد. فقال بعض بني عبد الله بن عمر: والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. فضرب ابن عمر على صدره وقال: أحدثك عن رسول الله وأنت تقول ما تقول، منكرا عليه في بعض الألفاظ، سبه سبا مشنعا. وجاء عند الشيخين في الصحيحين أن عبد الله ابن مغفل رأى رجلا يخذف بالحصاة فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنه لا يرد الصيد ولا ينكئ العدو، ولكنه يكثر السن ويطفأ العين. ثم رآه بعد ذلك أيضا يخذف فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف، والله لا أكلمك أبدا. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما روى حديث لعن الله النامصة والمتنمصة، قالت امرأة من النساء اعترضته: قرأت كتاب الله فلم أجده، يعني هذا اللعن، فقال: لو كنت قرأتيه لوجدتيه أو لوجدته. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، ويرمي بين يديه ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. حديث عند البخاري في الصحيح. وقال الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابعي الجليل: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وجاء عند عبد الرزاق في المصنف أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه رأى رجلا يكرر الركوع بعد الفجر فنهى، فقال له: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن أعذبك على خلاف السنة. قال: لا، ولكن أعذبك على خلاف السنة. أيضا ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صديق الأمة، قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيل. علق الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى على هذا بقوله: هذا يا إخوتي الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فما عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله العصمة من الزلل والنجاة من سوء العمل. ولهذا نجد أن الإمام ابن القيم رحمه الله عند آية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال معلقا: فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا بردة، وليس هذا بردة بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها، فما الظن بمن قدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمن قدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته؟ قال: فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ انتهى كلامه رحمه الله من الوابل الطيب. على كل حال أيها الأحبة، الكلام في السنة وتعظيمها ومكانتها لا أظن أننا نستطيع أن نفيه حقه في مثل هذا المقام، لكن حسبنا بما ذكرنا بعضنا بعضا به، وأن نتذكر أن الوعد الذي وعد الله المتمسكين بهدي بشريعته وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سلوى المؤمن يتسلى بذلك ويصبر نفسه. قال الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية: قال: يوم تبيض وجوه، قال: وجوه أهل السنة، وتسود وجوه، قال: وجوه أهل البدع. فالسنة أيها الأحبة الاستمساك بها نجاة، كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: السنة سفينة نور، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة، وأن يوفقنا للفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا متبعين بهديه موافقين لمنهج سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم.
جزا الله شيخ عبد الله خير الجزاء وبارك الله فيك. شيخنا بارك الله فيك، يجب عندنا بعض الأسئلة.
نعم.